قد وقفنا عند كنا نتكلم مجلس السابق في طليعة هذا الجزء وهو الجهاد. فعنون المصنف عنوانا جانبيا بطلائع حركة الجهاد، وعبر بكلمة الطلائع لأنه ليس بمعنى المحاربة، وإنما هو بمعنى غزوات مناوشات سرايا لمجرد الزعزعة في أركاني وزوايا وأفكار الخصم أو العدو. لذلك عبر بهذا التعبير بكلمة طلائع حركة الجهاد، طلائع حركة الجهاد، يعني بدأ بغزوات بسيطة بسرايا خفيفة، بعض المناوشات كما سيظهر، أما وليس بمعنى الحرب التي هي الحرب بمعالمها المشهورة. ولذا قال طلائع حركة الجهاد. قال المصنف: تتمثل طلائع حركات الجهاد في غزوات وسرايا صغيرة اتجهت إلى مواقع حرب المدينة واستهدفت ثلاثة أمور. الأول تهديد طريق تجارة قريش إلى الشام، التهديد بهذه المناوشات سرية والأخرى إلى آخره، وهي ضربة خطيرة لاقتصاد مكة التجاري. فالتأثير الأول للعدو أن ينهكك اقتصاديا، اقتصاديا، فإذا أنهك اقتصاديا خلاص ما وراءها سهل، فلن تستطيع أن تقوم بأي حال من الأحوال ما دامت الناحية الاقتصادية عندك منهزمة. وهذا هو السياسة العالمية الموجودة الآن، تتغلب دائما على الآخرين وتذل الآخرين من الناحية الاقتصادية. فإذا أرادت أن تقوم باقتصادك أرادت أن تقوم باقتصادك بمقابل تحت إذلال وخضوع، فتطلب منك أن تمشي في المخالفات المضروبة عندهم من غير ليه. وده واقع سياسي لا ينكره أي أحد، وهذا يحتاج من المتكلمين في الواقع المعاصر، أقصد من المتكلمين من الحياة الشرعية بعلم تأصيلي وبواقع ملموس، لا يجلسوا بين أركان الغرفة ويتكلموا ويخرجوا الفتاوى والأحكام بناء على نصوص مسطورة في القرآن والسنة، وهي حق ولا شك. لكن نخرج إلى الواقع الميداني العالم الموجود فيها أنت وغيرك ثم تكلم، ستتغير الأفهام. لا أن تتكلم بواقع أنت تعيش بين جدرانك وبواقع أنت تعيش بميدانه العام، ما لك وما عليك. هل تستطيع أن تتكلم أو لا؟ هل تستطيع أن تقف أمام عدوك أو لا؟ وبأي شيء تستطيع أن تقف أو تتكلم وقد أنهكك لكل شيء في مأكلك ومشربك وملبسك ومسكنك ومركبك ودوائك وكل شيء. فهذه في غاية الأهمية. فالإنهاك الاقتصادي إنهاك لما بعده، وهذه لطيفة مهمة جدا، تستطيع أن تفتت بها الفكر القائم على مخالفة ولاة الأمور، وأن تطالبهم بأشياء هي أصلا خارجة عن حدوده رغم أنفه. ودائما انظر إلى غيرك بواقع ماذا لو أنت مكاني، ماذا لو كنت مكاني. لا تتكلم بطريقة النقد المطلق هكذا، فقل ما لك وما عليك في حياتك كلها، عندئذ تكون عدلا في حكمك على نفسك وعلى غيرك، وعندما تكون مسؤولا وترحم غيرك من المسؤولين أيا كانت حد هذه أو درجة هذه المسؤولية، سواء كانت مسؤولية كبرى فمن دون إلى الرجل في بيته. فهنا الرجل يقول بهذه الطريقة بدأ أولا بتهديد طريق تجارة قريش إلى الشام، وهي ضربة خطيرة لاقتصاد مكة التجاري. هذا أول واحدة. اثنين، قال عقد المخالفات والموادعات، يعني الموادعات يعني المعاهدة، المعاهدة لهم وإقرارهم على دينهم وأموالهم. ده صورة الموادعة، وادعهم سبق في المجلس الأول هذا الكلام. يبقى عقد المخالفات والموادعات يعني المعاهدات التي عقدها لهم وأقرهم على دينهم وأموالهم. قال مع القبائل لا تسكن المنطقة لضمان تعاونها أو حيادها على الأقل. انتبه لهذا المآل من السياسة الشرعية، فأنت مضطر أن تتعامل مع دولة قد تكون هذه الدولة لها عناد مع دولة أخرى، فما الحجة السياسية أن تتعاون معها جدا وضربا للأخرى بطرف خفي، كأنك تقول أنت تعانديني فأنا أتعامل مع من يعاندك. حتى إذا نظرت إلى المعاملة السياسية اليوم مع البلاد فتجد فيه مناوشات بين بلدان الكبرى والبلاد الصغرى التي تعيش على حساب الكبرى، تجد أنه لا تتعامل مع هذه البلاد أو بينك وبينها أمور قد لا ترغبها، فتقوم أن تضغط على هذه البلاد بمعاملة مع القسمها، تقوم تعمل مآزق نفسية ومآزق تفكيرية عند هذا، لسيما إذا تعدد التعامل مع عدة من البلدان المعاندة لبعضها البعض، عندئذ بتستقيم القوة وتحترم البلاد بعضها بعضا، ليس احتراما ذاتيا وإنما احتراما القائم على الأمور السياسية. كل يخشى الآخر بطغيان وجبروته أو مع المعاند له، هي لعبة سياسية من الواقع المعاصر. هذا له أثره من أن السياسة الشرعية من قديم الزمان، وهذا وارد موجود. فالإنسان الخارف الذي يجلس بين على كرسيه ولا ينظر إلى هذه المآلات وإلى هذه الاحتمالات، فيعيش على جانب النقد فقط. ها، وكل إنسان في مكانته فقيه في أموره، فقيه سياسيا، فقيه اقتصاديا، فقيه إلى آخره. فالفقه ليس فقط في دين، وإنما الفقه يتعدى إلى كل علم من العلوم، هم الفهم والحنكة الإدارية في هذا الجانب. وهذه كلها من مآلات والتعاملات التي تتم بين الإداريين على المستوى العام والمستوى الخاص، كبر أو قل. فهنا يقول عبد المخالفات والموادعات مع القبائل الجزء المنطقة لضمان تعاونها أو حيادها على الأقل في الصراع بين المسلمين وقريش، وهي خطوة هامة يعتبر تحقيقها نجاحا للمسلمين. انتبه من هذا المقلب، لأن الأصل أن هذه القبائل تميل إلى قريش وتتعاون معها، لأن الأصل أن هذه القبائل تميل إلى قريش وتتعاون معها، فكيف يكسب ودها أو تعاونها؟ تمام؟ إذ بينها مخالفات تاريخية سماها القرآن الكريم بالإلاف. سعت قريش من خلالها لتأمين تجارتها مع الشام واليمن، ثم إن هذه القبائل لها مصالح وثيقة مع قريش، سننزل بيت الحرام حيث يحب العرب جميعا الأصنام حوله، هذا فضلا عن وحدة العقيدة بين هذه القبائل وقريش. كما نقول اليوم الكفر كله ملة واحدة، لكن عندما تحتدم الأمور تجد كل إنسان منه يقول مالي وعقيدتي، أنا مالي وبلادي، مالي وشأني وشعبي إلى آخر، كما يظهر الحال الآن. فالإسلام في جانب والكون كله في جانب آخر، فكل يعاند المسلمين معاندة واضحة. تمام؟ وعند النظر بحقيقة الأمور يتودد كل إلى الآخر بطريقة مصالحه السياسية ومصالحه الاقتصادية إلى تفريعات يراها إخواني من خلال هذا الواقع اللي تنظر إليه بطرف المتابعة والمقابلة على إثر هذه الدراسة التاريخية السابقة من طريق النبي وأصحابه إلى اليوم من خلال سيرة النبي وأصحابه. قال هم فضل عن وحدة العقيدة بين هذه القبائل وقريش وشراك الجميع في معاداة الإسلام. هذا واضح يؤكد ما قلته. فلا شك إذن بأن تمكن لأن تمكن المسلمين من مودعة هذه القبائل وتحييدها كبيرا لهم في تلك المرحلة.
شد الفشل يا جو رفايت شد الفشل.
هذا من وهذه كما قلت من الحنكة السياسية. هذا يعد في السياسة الشرعية أيضا في السياسة الشرعية وهذا مأخذ من مأخذها. الثالث قال إبراز قوة المسلمين في المدينة أمام اليهود وبقايا المشركين كما سبق ذكره في القسم الأول. فالمسلمون صاروا ليختصرون على السيادة في المدينة بل يتحركون لفرض سيطرتهم على أطرافها ومحاولة من القبائل ويؤثرون في مصالحها وعلاقاتها. وأولى الغزوات هي غزوة الأبواء يعني التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم والأبواء تبعد عن المدينة بحوالي 24 ميلا. وسبقا ذكرت أن الميل على إثر المذكور فيه من أقوال ذكرت الأقوال المدونة عبر الموازين والمعايير المعاصرة وقسمت العدد على ثلاثة اللي هي الأقوال اللي موجودة محصورة في ثلاثة ذكرتها في قصر مثابة في حد مثابة القصر ب 1650 ميل. الميل 1650 متر تقريبا يعني خلال 650 متر. فلو تكلمنا بهذا ضربنا 1650 في 24 كل المسافة بتاعت الأبواء اللي بتبعد عن المدينة بحوالي 39 كيلو 600 يعني حوالي 40 كيلو متر تقريبا. تمام. قال وطيب وأولى الغزوات هي غزوة الأبواء تسمى بغزوة ودان وهما موقعان متجاوران بينهما ستة أميال أو ثمانية فلو ضربنا الستة 1650 هديني تقريبا 10 كيلو 9900 متر 9900 تقريبا حوالي 10 كيلو. ولو ضربناها على قوله أو ثمانية في ثمانية دين حوالي 13 كيلو و400 كيلو تقريبا. وقالوا الأبواء تبعد عن المدينة حوالي 24 ميلا يعني حوالي كما قلت 40 كيلو تقريبا أو 39600. ولم يقع قتال في هذه الغزوة بل تمت موادعة بين دمرة هي من كنانة قبيلة وكانت هذه الغزوة في 12 صفر سنة 2 هجرية. الرجل في الحشة قال إن أولى غزوات غزوة الأبواء كما ورد في صحيح البخاري من حديث زيد بن أرقم أن أول غزوة غزوة العشيرة. وهنا يقول غزوة الأبواء والإمام ابن كثير رحمه الله تعالى على مذكر المصنف وفق بينهما بين رواية البخاري وبين رواية ابن إسحاق بأن المقصود أول غزوة غزاها زيد بن أرقم مع رسول الله. وبهذا ينتفي النزاع إعمالا للخبر المنصوص عليه الذي يقبل بغير شك ولا تردد وبين المنقول من طريق أهل السير حيث عين زيد بن أرقم وده وجيه من الحافظ ابن كثير رحمه الله. لكن عند عدم ذكر زيد بن أركم يحدث المشكلة. طب عندئذ أقدم الرواية الصحيحة أم الرواية المنصوصة عند السير، لا سيما إذا أتت من طريق بطريق غير مسند، وهذا كثير ما ينقل المصنف من طريق ابن إسحاق أو نقل من طريق محمد ابن عمر شيخ ابن سعد، فهذه بغير شك ولا ترددين تقدم الرواية الصحيحة المسندة. انتبه من هذا، وهذا الذي وقع في خياتي الإمام ابن القيم رحمه الله، يقدم كلام جمهور أحيانا يقدم الذي جاء من طريق أهل السير على المروية الصحيحة، وهذا شك أنه خطأ منه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذا القصد الرواية المسندة تمام، لكن من جانب من باب المستحيلات أن أنا أقدم الرواية التي جاءت من طريق أهل السير، لسيما إذا جاءت بغير جدول الذي أعني بالإسناد تمام. فمن المحتملات الكبيرة الواسعة أن يكون نظرها على واحد أو اثنين، يبقى ما عملتش حاجة. لما تأتي الرواية من طريق المسند لسيما إذا كان في الصحيح، فمن غير شك تعتبر هذه الرواية وترد الروايات التي جاءت من طريق كتاب السير إذا جاءت بغير إسناد ينظر فيه أو يعتبر. فهنا التوجيه من ابن كثير على إثم ما ذكر بزيد ابن أرقم، هذا توجيه جيد ورائع بين المنقول بطريق الرواية الصحيحة والمنقول بطريق أهل السير، إنه مدام عيان يبقى ده ما فيش غير ما جمع بينه وابن كثير رحمه الله تعالى، وتغيير تقريب جيد وارتباط رائع، فإن المقصود هنا أول غزوة غزاها زيد ابن أرقم، وبالتالي تمشي هذه الروايات مع بعضها ولا تعد من باب الاعتراضات. هذه فائدة مهمة لا بد من الركون إليها واعتمادها. قال: وقد عاد الجيش إلى المدينة. عاد الجيش إلى المدينة، طبعا هتلاحظ أو يؤكد ما قلت 46 أنه ابن كثير هو بدون إسناد، ومع ذلك لم يهملها ابن كثير رحمه الله ولا تحدث بلبلة، هنعمل مشكلة. جاء بطريقة البخاري مقدمة من غير شك، يبقى أول غزوة ده زيد بن أرقم، ونعتبر رواية ابن إسحاق ما في مشكلة، لا سيما وإن النقال أو الناقلون كثيرا يكون من طريق ابن الشام من طريق ابن إسحاق. لكن متى تكون المشكلة؟ إذا جاءت الرواية مبهمة بدون صحابي أو سمي، عندئذ يكون الإشكال في هذه الحالة. بعد أن مكث خارجها إلى بداية شهر ربيع الأول في رواية المدائني، ويذكر عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بعد أن مكث خارجها إلى بداية شهر ربيع الأول في بداية رواية المدائني، طبعا سبق المدائني والأموي وعروة بن الزبير اللي هم الكتاب في السير والمغازي كما ذكر خليفة خياط أيضا. ويذكر عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سريات من الأبواب تضم 60 رجلا بقادة عبيد بن الحارث، في حين يذكر ابن إسحاق أن السرية أرسلت إلى سيف البحر بعد العودة إلى المدينة، وأن ثم سرية أخرى من 30 رجلا بقيادة حمزة بن عبد المطلب اتجهت إلى سيف البحر أيضا في نفس الوقت للتعرض إلى قبيلة قريش، لكن السريتين لم يشتبك مع القريشيين في القتال، فقد حالت القبائل الموادة عن الطرفين دون ذلك في سرية حمزة، وغرى تراشق بالسهام فقط بين سرية عبيدة والقرشيين، نقلا عن تاريخ خليفة قياط وسيرة ابن شام رواية ابن إسحاق أيضا بدون إسناد، ومغازي الأموي ولويح بن سعيد الأموي له كتاب في المغازي تمام دون إسناد أيضا، نقلا عن فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله جزء 779. تلخيص هذه الجزئية أنه توالي الغزوات الخفيفة كما بدأت أو السرايا للتخويف وزعزعة استقرار قريش مع معاونيهم وإظهار لقوة المسلمين ما تشاءوا وأرادوا. ده خلاصة هذا الكلام، ولا يعد هذا من باب الاختلافات. المقصود لم تقم الحرب بعد، وإنما هي مناوشات واستنفارات كما يسموها بالواقع المعاصر. ولا شك أن السريتين استهدفتا تهديد تجارب قريش الطريق الأولى، هو تحذير أولي لقريش، أو اللي قلته تحذير أولي لقريش، لأن تجارتها أصبحت في خطر ما لم تغير موقفها المتعنت من الإسلام. وفي رضيع الإنسان استمر المسلمون في حملاتهم باتجاه طريق التجارة. أيضا تخلت غزوة البواط إلى رضوى قرب ينبع في 200 مقاتل لاعتراض قابلة لجبلية قريش، ثم غزوة العشير اللي هو بينبع أيضا في جماد الأولى ولم يقع قتال في رضوى والعشيرة، لكنه جرت موادعة، يعني معاهدة بني مدلك في العشيرة، وتعرض كرد بن جابر الفعلي في جماد الآخرة لأعقاب العشيرة إلى أطراف المدينة ونحباط الأموال أو بعض الإبل والمواشي، وطارده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان من ناحية بدر، فسميت الغزوة ببدر الأولى. وقد تمكن كرد من الإفلات من حملة المطاردة، لكن الحادث أكد المسلمين ضرورة تأمين العلاقة مع جيران المدينة، فاستمرت الحملات. انتبه، يقول لك إن الحادث أكد للمسلمين ضرورة تأمين العلاقة مع جيران المدينة. انتبه، هم من الجيران؟
اليهود.
اليهود.
حد سمعني؟
اليهود وغيرهم قبائل العرب.
نعم،
اليهود يا دكتور، اليهود.
يعني انتوا معايا؟
اه دكتور، معاك.
نعم يا دكتور.
طيب، يبقى الحادث اكد ايه؟ يعني هذه الامور وهذه الخلقله اكدت للمسلمين ضروره تامين ايه؟ العلاقة مع مين؟
مع الجيران،
مع غير المسلمين، مع الجيران. شوف بقى الجمال ازاي، ده اللي هو دي امور سياسية ايضا من ابواب السياسة الشرعية، تمام، لصالح كل يتعامل لصالحه، كل يتعامل لصالحه، لصالح بلادي ولصالح عباده. هل هي دي اللي هي الامور السياسية قائمة على هذا الشيء؟ قال: ولم يقتصر تعرض المسلمين لتجارة قريش مع الشام، بل تعرضوا لطريق تجارتها مع اليمن أيضا، فأرسل الفريق عبد الله بن جحش بثمانية من المهاجرين أن يخرج جنوب مكة في آخر رجب للاستطلاع وتعرف على أخبار قريش. كمان تعرضوا لقبيلة تجارية لقريش فظفروا بها وقتلوا قائدها وأسروا 2 من رجالها وعادوا بها إلى المدينة، كما في رواية خليفة خياط من رواية عروة المرسلة، ده بيسمى مرسل حسن إلى عروة ابن الزبير مع إرساله. قال: ونظرا لأن هذه الحادثة وقعت في شهر الحرام، فقد أثار، ركز ده من هنا، استغلال المواقف، يعني استغلال المواقف وإثارة البلبلة عندك من أدنى جانب، وده دايما اللي ما بيحبكش أو اللي زي ما بقول إيه اللي منتظر منك الغلطة أو المنتظر منك الخطأ ويبدأ يشنع عليك. هذه جزئية مهمة ننتبه إليها. عشان كده يا أخواني دايما القاعدة الفكاهية الجميلة، دايما للطالب أو الشيخ ينظر للمآل، لا ينظر إلى الحال فقط. يبقى لابد أن يجمع بقوة نظره وبصراته إلى الحال والمآل. ركز، أنا مش أفتح الموضوع، ويعني عندي القدرة الآن أفتح وأتشعب بالواقع الذي أعيش فيه، تمام؟ لازم تكون في هذا الحيز، حيز النظر إلى حكم المآل، لا تنظر إلى الحال يا رجل، فقد تتغير الأمور. تمام. لكن على كل حال، يعني البصر والبصيرة يحتاج إلى علم وإلى فقه في الدين، ولا صدق وإخلاص. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهله. ونظرا لأن هذه الحادثة وقعت في الشهر الحرام، تمام، السرية هذه قاد عبد الله ابن جحش. طيب، هذه الحادثة وقعت في الشهر الحرام، فقد أثار المشركون ضجة كبيرة بدعوى أن المسلمين ينتهكون حرمة الأشهر الحرم، اللي اتفقوا عليه أخلوه وخلفوا أصولهم ومعاهدتهم وعهدهم. طبعا خطيئة، قرار خاطئ. شوف اللي جاي، تمام، استغلوها ولعبوها ضدك. تمام. وزي ما يقول بقى ايه، رمتني بدائها واستلت، يعني الخطأ ركبه من كل الوجوه ومستني ليك الغلطة ويبدأ يتسنى عليك من خلالها. ركز بهذه. فيقول: وكان لذلك وقع خطير في الحواضر والبوادي. التشميع بقى بكله بقى. طبعا احنا نتكلم بطريقة الاعلام، مش الاعلام اليوم الاسم واحد والصورة تختلف. تمام. على طول رسائل للحواضر والبوادي اشاعوا فيهم ان محمدا وجنده اقل بالعهد، مع ان محمد صلى الله عليه وسلم كما سياتي لاحقا ما يعلم الامر اصلا، وارتب الامر على ابن جحش، وعبد الله اجتهد وشاور من معه وفعل ما فعل. يبقى اذا محمد بريء صلى الله عليه وسلم من الامر كما سياتي لاحقا الان، لكن دخل فيه محمد وجنده. انتبه، خارج الكلام ده على الواقع. انا بتكلم مع طلاب المفروض يكون من الفقهاء او على بداية الفقه. مجالس مش مجالس وعظ ابدا، مجالس تأصيل علمي. خلي عندك حنكة دائما الى الامام، انظر الامام، لا تنظر الى الحال، تمام، ولكن انظر الى المآل، اجمع بين الاثنين، الى حالك والى مآلك. فإن وجدت في المآل تماما يغلب على حالك تحكير صفو الحال، يبقى مش هتتكلم لا في الحال ولا في المآل، تسكت أو تتعامل مع الموقف كما سبق وعلى إثره، كما عرضت في المجلس السابق بالقاعدة: متى يجوز تأخير البيان ومتى لا يجوز تأخير البيان. فهنا يقول: وكان لذلك وقع خطير في الحواضر والبوادي أشاعوا ما قلته. فهو خرق لعرف عام ساد الجزيرة العربية مدة طويلة قبل الإسلام. الرجل مربوط بلسان، وده كان من شيم العرب. تمام. اللسان، الربط باللسان في رجولة، تمام، لكن ما عادش في رجولة، أصبح في مواثيق وفي كتابات أرشد بالإسلام. حصل تعاود بيننا، حصل كلام، حصل معاملات، أكتب. وده اللي قرر رب العالمين في سورة البقرة: دادهم بدين إلى أجل فاكتبوه، دونوه. ليه؟ لما خربت الزيمة موضعة الضمائر، هيجي اللسان يقول انا راجل، يجي فاضي مبقاش راجل، مبقاش راجل. وبعدين يقول لك اعلم فيك تكتبه، اذبل ديني ولسانك يا رجل، يتهكم منك. لما تبقى له يقول لك الدين يا مولانا يا عمي الدين، لما تبقى عليه يقول لك القانون والمحكمه. سبحان الله، كل الديانه، كل الديانه ضعفت. هذه مش نعم العرب، يقول لك انت مربوط بلسانك خلاص، وعهدناك ووثقنا وخذ الكلام، انت اللي بتخرجه وانت اللي بتدعونا الى الدين الحق كما تدعو ماوى الى اكل وانت اللي تدعو عضو المواثيق، فوق بإشاعه الخبر بقى. حتى اللي قلبه بدأ يلين أو يتحرك أو يسكت وينظر في الوقائع لعله يدخل أو يقترب يبدأ يتردد. هذه الواقع. خرج هذه المسالك في حياتك تجد طول نعم الإسلام وخليه على الواقع تجد فيك نظرة مهمة في الواقع المعاصر من الناحية السياسية والاقتصادية وغير ذلك، فتكون في واقع الحنان والأدب قبل النقد المطلق. قال والواقع انتبه، والواقع أن عبد الله بجحش كان يدرك خطورة الأمر، فقد اختار قرار القتال بعد مشاورة أصحابه. ما فيش بقى لا تلفونات ولا موبايلات ولا لاسلكيات خاصة بين القواد نستشير ونأخذ القرار من الكبراء إلى آخره. هو الأمير وصاحب القرار مع معاونية يستشيره، ما فيش غير، ومحتاج أن أتحط في الموقف الفوري أن أعمل إيه؟ خذ القرار. قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، لكن ترتب عليه ما ترتب. انظر بعده، يبقى هو ما بين أخذ القرار ويعلم خطورته تمام، وبين عدمه ويعلم خطورته الأكبر. يعني هو اتحط في خطر كبير وأكبر، إيش يسوي؟ تعالى مستشارين بسرعة أمام نعمل إيه؟ خذ القرار وعلى البركة. طلع خطأ مع أنه قطع بالقرار بعد المشاورة، عمل اللي عليه. شوف نكمل الكلام. قال ولما رجع إلى المدينة وأراد تسليم الغنائم أبى الرسول صلى الله عليه وسلم تسلمها. ها الرسول وقف على الأمر، رجع للمدينة، ما في سبل، القرار حتم وقائم بسرعة خلص. هو قرار في لحظة، إما أن تكون على خطأ وإما أن تكون على صواب. طب أنا استشرت وخدنا القرار، إيش أسوي أنا في خطأ؟ لكن أعمل إيه؟ ما خدش قدامي غير كده، خطأ دون خطأ، خطأ أدنى من خطأ تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبى وقال ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، لكن دخلت الرأس الكبيرة في المشكلة هو لا يعلمها. انتبه من هذا الأمر إخواني. أنا في صدري كثير وفي قلبي كثير من خلال الواقع. أنا عشته من خلال رحلة عملي في المنظومة الحياتية التي عشتها، ومن الواقع الذي أعيشه عندي كثير وخلي كثير من المسائل على هذا الحدث. يقول ما أمرتكم بقتال بالشهر الحرام تمام، ده قرار يعني مسؤول فرعي، مسؤول فرعي، فأخذ القرار، خذ القرار، لكن مين اللي سأل عنه؟ الرأس الكبير هو المسؤول عنه. إذا في ملابسات لا يعلمها جمهور الناس، ما يعلموهاش، وهم الإعلام خبط هنا، والإعلام بقى على الصورة الأولى، البوادي والحواضر أشاعوا الخبر بسرعة وأشاعوا الخبر. محمد وجند، باسم محمد وجند محمد، خلاص شو بقى الأثار اللي موجودة، وخارج على الإعلام المعاصر شو بقى الأثار اللي موجودة. ما بقاش مسؤول واحد، بقت أمة من المسؤولية دخلت في اللي يعرف في اللي معرفش، وكله دخل في بعضي بسبب خطأ في الواقع. قال ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، وانتشرت داعية قريش. أهو وانتشرت داعية قريش، استغل المواقف أحباب لإثارة البلبلة. طبعا دي في إشارة إلى حال المتربصين في كل زمان ومكان، وده على مر العصور سياسة شرعية. لذلك دايما انظر إلى الحال وانظر إلى المآل وخليك هادي في كل شيء، مثال في كل شيء تمام. انتشرت دعاية قريش أن قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام، بأكرر لأجل ذلك بقول إخواني في الحضرة آمل أن يكونوا على درجة الفقهاء أهل الأثر بعلمه. ما بنتكلم بوعظ بقى ونقعد نغبط الوعظ والوعظ 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 انتهينا بقى من الوعظ. الوعظ له طريقه والعلم له طريقه. الاستنباط له طريقه والوعظ له طريقه. العلم له طريقه والوعظ له طريقه. دي شيء ودي شيء. ده تأصيل علمي. من واقع رسول من واقع أصحاب رسول إلى الواقع الذي نعيش مخرج كل شيء في دين الإسلام علمه من علمه وجهله من جهله. ولذلك تم سلف الأمة وتم أهل العلم الفضلاء من هذه الأمة بنخل أي شيء في دين محمد على قواعدها للأثر. ثبت العرش ثم انفض اللي غير وارد ويتعارض وليس له مستند كالرجم الواقع. إذا كان ثم التعارضات بتبقى ضيقة جدا ومحتاجة إلى توجيه من أكابر أهل العلم كما ذكر ابن كثير وابن حجر غير هؤلاء ومن سبق من الأئمة الأكبر. تمام؟ لكن هذا غير وارد. يبقى التصفية. ولذلك دائما الكتاب في التاريخ من المعاصرين مهلهلون. هو ينخر بس بأخطاء سميعة جدا. تمام؟ ده محتاج فعلا التصفية وتجديد الخطاب فيها. لا أن يعتنى أو لا أن يذكر أن تجديد الخطاب هو تغيير ثواب الدين. هذا خطر فظيع ولن يكون. أبدا لن يكون. وأقولها لن يكون لأن الله عز وجل يحمي دينه بنا أو بغيرنا. أبدا خط في دين محمد أحمد يراقبه ويتبعه رب العالمين. خلاص يبقى الأمر مفوض إلى الله. أما إن كنت تريد أن تجدد وتريد أن تظهر عظمة هذا الدين خله غربله غربله غرب الفكر التعبان المريض اللي بيقول لك دي خل أقوال واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة اللي عجبه خده. ده مش طبيعي. ده خله غربله قل قف لأن الحق واحد ولا بد. ما هو الرجل يدخل ويثبته. بس ده القصة. إذن في قصور في الفهم في قصور في منهجة التلقي. هذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم اللي عنده قدرة يدخل لغرب الألف مرحبة واللي ما عندهش تنقض وما تكلمش. يبقى لا يتهم دين بخلل من بعض أطرافه بل تتهم الأطراف المتنطعة والمغالية في الدين باسم الدين. فهذه الصورة غاية الأهمية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بقتال بالشهر الحرام. وانتشر دعاية قريش أن قد استحل محمد وأصحاب الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأثروا فيه الرجال. ده ينفع؟ لا طبعا ما ينفعش. هو ده محمد صلى الله عليه وسلم. ده محمد اللي بيقول بدعونا إلى 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 مع أنه ما حصلش. الرسول البريء. تمام؟ مع أنه هذا يعني عبد الله رضي الله عنه أخذ القرار في ضيق من الوقت وعاجل جدا كما قلت. رحم الله تعالى ورضي الله عنه. قال وقد نزلت آيات من كتاب الله توضح سلامة موقف المسلمين. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الغنائم. انتبه بقى ازاي. وفاد الأسيرين مع قريش. والآيات هي يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. شوف بقى الكلام الجميل. هذا القرآن اللي هو هون الواقع والزوبعة اللي أذهبوها دي كما قلت لك في البداية يعني رمتني بدائها وانسلت. تمام؟ قال القرآن قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. شو بقوا اللي بقى؟ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. إذا كنا عملنا خطأ فإنكم عندكم الأخطاء أو الخطأ أكبر من الخطأ الذي وقعتوا فيه. شوف الملمح الجميل، أخطأنا. إذا قلنا أخطأنا بهذا الخطأ، فالخطأكم أكبر وأعظم من الخطأ. وبالتالي هون على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جنده، وذوب هذه الإشاعات التي أثيرت حول محمد صلى الله عليه وسلم. ففي إشارة إلى إقرار القاعدة مهمة، هي المصلحة والمفسدة، أيهما يقدم ومتى تقدم. قال وهكذا بينت الآيات أن ما فعلت قريش من فتنة المسلمين عن دينهم وإخراجهم من مكة أكبر من قتال المسلمين في الشهر الحرام. الملمح ده المفروض يكون بقى واضح عندكم جميعا، مع إقرار مصرع الآية لحرمة الشهر الحرام، فهل التزمت قريش بالقيم والأعراف فيما فعلته مع المسلمين حتى يحق لها أن تعلن عن نفسها وكأنها القيم على الأعراف والمقدسات؟ تمام؟ فقول سبحان الله، يعني هي كما يقولون رمت في بدائها وانسلت. انتبه بقى، وهذه الجزئية مهمة، تستطيع بعض يسار إخواني الفضلاء أن يخرج على مسائل مهمة جدا في الواقع المعاصر، فيؤكد أن يكون عندك دائما الحال والمآل قبل التكلم في شيء من الأشياء. لازم إذا كنت مسموعا أو شققت طريقا رعويا يخلوك فيه أقوام، أسأل الله لي ولكم السلامة في الدنيا والآخرة، وأن يقلل منا الزلل والشفط. وهذا طبعا والد بأسانيد تجمع بين الصحة والحسن وبين المرسل إلى غيره ثابتة من هذا الوجه. قال وقد تعرض الشبهة، ركز بقى، قد تعرض الشبهة للبعض فيظن أن تعرض المسلمين لقوافل المشركين يشبه أعمال قطاع الطرق. وده تذكرون الولد اللي أنا عرضت لي مع والدي، وجاي بقى الناس اللي هم قاعدين بقى ينكشوا فيه مثل هذه المصنفات على غير طريق أهل الأثر كما نسير بهذه الصورة والتوجيه السليم على إث الوارد في الوحي من القرآن وسيرة النبي وأصحابه بهذه التصفية إن شاء الله. تمام؟ قال هذا الكلام أنه بالتعبير لا ذكر في ماذا قلته، بقول لك هذه يعني أعمال، يعني عفوا على الله، بقول لك هذه أعمال بلطجة من محمد وأصحابه. ها؟ طبعا الولد ما هو فاهم حاجة، ولما كبرت مشكلته أبوه لحقه نقعد مع مين، إيش الكلام ده كله. الولد محتاج يفوق، لكن دايما الشباب يلتقط بهذه الصورة، هو أبيض فارغ يبدأ التأثر فيه. وده هدف منشود اليوم من خلال وسائل الإعلام أو مواقع التواصل كما يسموه. فهنا الرجل عرض بهذا الكلام، قال وقد تعرض الشبهة للبعض فيظن أن تعرض المسلمين للقوافل المشركين يشبه أعمال قطاع الإيه؟ قطاع الطرق. انتبه، فردوا هذه الشبهة بأن المسلمين كانوا في حالة حرب مع قريش أصلا، ده معروف. فر محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا فر النبي من مكة؟ طرد لولا أن أهلك أخرجيني ما خرجته. طلع برضا ولا طلع مكره؟ مثال بسيطة، ما خرجته لولا أنهم أخرجوني ما خرجته. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم متمكنا مهيمنا لم يفعل مثل فعلتهم الدنيئة والخسيفة، فكانوا كالفئران، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ فيدي يفعل به ما أراد. إذن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب محمد لا يريدون دنيا ولا يريدون مغانم أبدا، بل يريدون دين يقام، عدل يقام، رحمة تقام، يعبد الله وحده لا شريك له، يسمع لمحمد بن عبد الله ويطاع وحي في رحمة وعدل، وليس ما قال السفهاء المزعزعون للشباب وللرجال والنساء والكبار بمجرد كلام سخيف أحمر ينطلي على الجهلاء من الأمة الذين همهم الأكل والشرب والشرب وإلى آخره أبدا. أما الفضلاء أمثال إخواني الذين يجلسون العلم لأجل دين محمد صلى الله عليه وسلم لا ينطلع عليهم أبدا أي كلام يسمع، لا سيما من خلال هذا الدين، فلابد من التأني في الاستماع إلى الكلام ويقال من أين لك قبل أن تتكلم وأن ترخم إلى هذا الكلام، وقبل أن تتكلم لابد من التأني والنظر في الكلام حتى تأخذ منك الكلمة وأنت تعتقدها بأصولك العقائدية وبأصولك الفقهية وبأصولك الخبرية عن النبي وأصحابه. فهنا يقول فرض هذه الشبهة أن المسلمين كانوا في حالة حرب مع قريش، فإضعاف اقتصاديا وبشريا من مقتضيات حالة الحرب. أمور سياسية بقى، تمام؟ هذا فضلا عما قامت به قريش من مصادرة أموال المسلمين عند هجرتهم من مكة. ها؟ لو لعبنك بهذه المعاملة لك ما عملتكش بهذه المعاملة. فأنا أردت جاي أن أقول لك فوق تمام. وده يؤكد أيضا بناء على هذا الكلام ورد الحديث صحيح، الحرب خدعة، مدام حالة حرب مبنية على الخدعة، على الخدعة الحنكة السياسية. أنت بتناوش وأنا بناوش، القدرات المخابراتية، القدرات العسكرية، القدرات البلوسية، القدرات الجاسوسية اللي هي العيون، كيف أنهيكه وكيف أقلص ذكرك وإرادتك. ها؟ قال وما زالت حالة الحرب حتى الوقت الحاضر تسمح بضرب الطاقات البشرية والاقتصادية للعدو. كل واحد مخون التاني وكل واحد مترصد بالتاني بعيدا عن هذه الهمبقة التي تراها لسيما مع المسلمين، فهم في دائرة واحدة وفي وعلى لسان واحد جملوا الإسلام أبيدوا أهله. ومعلوم طبعا من غير التردد تتفقون معي فيه أن البقاء والهيمنة للأقوى. فهل المسلمون أقوياء اليوم؟ طبعا نقول هذا الكلام للتكفيريين وغيرهم بقى من الخونة الذين يطعنون في ولاة الأمور وجند ولاة الأمور بيسمون بالطواغيت، وهم الطواغيت بل رأس الطواغيت في العالم، فكر يجب أن يباد لأنه يسيء إلى الإسلام وإلى البلاد والعباد باسم دين، والدين منهم بريء بهذا الذكر المخروم، هذا الذكر المجزوم من الجزام، تمام؟ فكر لا مأوى له، فكر بخيس بئيس، تمام؟ فهل المسلمون أقوياء اليوم؟ واضح النتيجة. قال وفي شأن راغب أيضا وقع حادث مهم لابد أن نترويه به الأثر في التأكيد على تمييز المسلمين واستقلالهم وجهة صلاتهم، بل وفي عقيدتهم وتعبدهم، بل أزيد وأقول بل وفي عقيدتهم وتعبدهم، هو تحويل القبلة إلى بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، والذي بدأوا في الصفحة المقابلة برقم 249 تحويل القبلة إلى الكعبة. فبدأ الرجل بقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يتاج في صلاته بمكة قبل الهجرة مستقبلا بيت المقدس تاركا الكعبة المشرفة بينه وبين بيت المقدس. هكذا ورد في رواية البخاري في رواية صحيحة الإسناد إلى عبد الله بن عباس عند البخاري وغيره. وذهب بعض العلماء لأنه كان يصلي بمكة إلى الكعبة، فلما هاجر المدينة استقبل بيت المقدس وقد مال إلى هذا الرأي الأخير حافظ ابن عبد البر رحمه الله. وانتقد الحافظ ابن حجر هذا الرأي وضعفه فقال وهذا ضعيف ويلزم منه دعوى النسخ مرتين، والأول أصح لأنه يجمع بين القولين وأصح الحاكم وغيره. وقد بيّن سعيد بن مسيب أن الأنصار كانوا يصلون إلى بيت المقدس قبل الهجرة ثلاث سنوات. هو الرجل في الحجة دخل ابن سعد قرص الحاكم غير معيد بن عباس. وكان البخاري في ترجمة الباب أراد الإشارة إلى أن الجزم بالأصح من أن الصلاة لما كانت عند البيت كانت إلى بيت المقدس كما فتح الباري 1596 ده في كتاب الإيمان يا إخواني. باب الصلاة من الإيمان, باب الصلاة من الإيمان. والأخر الحافظ ابن حجر كلاما عليه في هذا المتن وفيه كما ذكر المصنف تلخيصا السطر الحافظ رحمه الله في الكلام كما نقل المصنف العمر بقتدى. قال ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة استمر في الاتجاه للصلاة نحو بيت المقدس 16 شهرا. بالنسبة لي بيّن سعيد بن مسيب أن الأنصار كانوا يصلون بيت المقدس قبل هيك بثلاث سنوات. فالحج عندك قال تفسير طبر بسناد حسن لولا عن عنق قتادة هو مدلس. لولا عن عنق قتادة ركز بقى من دي, لولا عن عنق قتادة هو مدلس. طيب هو قتادة رواه عن سعيد بن مسيب, انتبه من هذه الجزئية. لكن غاب عن المصنف والراجل من أهل التاريخ أن قتادة متخصص بسعيد بن مسيب وبل هو مكثر عنه, فلا يعل هكذا بطريقة الرياضيات يعني ليس كل مدلس تعل عن عنته في أي أحد, بل لابد من التفرقة بين مكثر عنه وبين مقل من الرواية عنه. فالمكثر عنه غالبا محمول على السماع لسيما إذا كانت هي واحدة ليس في الإسناد ولا في المتن إلا يمكن أن تتشعب الأخطاء فيها. فالقضية مش في قضية أن قتادة مدلس, دلس عن سعيد ومكثر عنه جدا تمام, فليس هكذا الطريق. فإسناده على الحسن. يقول إبا وقد ضعف ابن المدينة مروياته عن سعيد إذا لم يصرح بالسماع كما في ترجمة قتادة بتهذيب التهذيب. وقال بذلك أيضا مبشير بن رويج مثل قول سعيد بن مسيب. ولاحظ أن عبارة ابن مسيب فيها ثلاث حجج بدل ثلاث سنوات. طيب والآن هو يقول ابن المدينة ضاعت مرويات عن سعيد, هذا مستحيل أبدا. وقد نظرت ودققت الكلام في هذا الكلام أبدا دائما إخواني لما قلت. الآن هديك مثال, أليس الشافعي رحمه الله يعتمد مراسيل سعيد ابن المسيب في أصوله معايا ولا
لا؟ بلى شيخنا صحيح.
جميل. طيب يعتمد في أصوله ومع أنه مرسل. طيب وهو هو 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 الشافعي ودي قبلتني في أكثر من مرة في معرفة هو الآثار البيهقي رحمه الله. الشافعي يضعف بعض مراسيل سعيد. يبقى القاعدة المذكورة على الاضطراد
لا
أم على الغالب؟
في الأغلبية حكم أغلبنا شفنا لأنه مرسل
هتبقى على حكم الأغلبية يعني
أغلبية نعم
بالضبط. فلما لم يثبت عند الشافعي بعض المراسيل التي له أصول في الصحيح أعرض الشافعي عن مرسل سعيد الذي من أصوله اعتمادها كالمسند.
نعم
صح ولا لا؟
صح شيخنا نعم.
الذي قبلها قبلها ردها, متى قبلها ومتى ردها أسس في غاية الأهمية للناظر للناظر. وده بقى شغل الطالب المحقق المدقق في النظر والكلام الذي يربط بين الكلام السابق والكلام اللاحق ولا يجري الكلام على إشاعته وعلى ظاهره. فقول إن ابن المدينة ضعف مروياته على الإطلاق هذا غير صحيح أبدا. متى تضعف؟ إذا جاءت من طريق قتادة عن سعيد وقول فقتادة بسعيد يبقى لابد من صبر المروية عن سعيد. وجاء طريق قتادة فأخلى قتادة في الإسناد وأقل قتادة في المتن عندئذ بقول هو معلوم سعيد. يبقى انا هاخد دي، والا في الاصل على خلاف، والا في الاصل على خلاف. تمام. يبقى الاصل انه روايته عن سعيد معتبره معتمده يقل فيها الخطا، فاذا نذر فيها الخطا وهذا لا يعرف
شيخنا. الصوت انقطع مع طبعا الصورة والصوت انقطع.
في هذا الرواية الإسناد أو خلل في المد إذا ما قوبل بغيره في سعيد. معايا سمعني؟
سامعين يا دكتور، سامعين كله تمام.
طب على كل حال هو بيقول انه ايضا ابن جريج قال مثل قول سعيد ده قرينة جيدة، لكن يبقى الكلام بيقول يلاحظ ان عبارة ابن مسيب فيها ثلاث حجج بدل ثلاث سنوات، فهنا انتوا شايفين فرق. هي الحجج
هي السنة هتبقى بتعبر عن السنة.
طب كده في فرق؟
لا لا ما فيش فرق، موافقة كده موافقة.
هنا بقى الكلام لما بيقول ثلاث حجج ثلاث سنوات ما في فرق، يعني زي انت بتقول هديك مثال لما الكلام في حديث القر والقر الطهر ولا الحيض الى اخره. صحيح. ونشأنا في مجتمع يقول لك انه المرأة يعني اذا طلقت تنفذ ثلاث شهور وبعدين لك انك تدخل الثلاث اشهر. هي ثلاث اشهر دي بنوها على اي اساس؟
على ان يا دكتور الحيض هيبقى كانت وعد مع الحيض في الشهر يعني.
رد احسنت بالضبط اللي من المعلوم. انا بتكلم في الغال مش اتكلم على النوادر الان. يعني لو احنا قلنا الان هي الثوره
الشهريه
احكم بطهرين ام احكم بحيضين؟ اذا جاءت الدوره اتحسب الشهر، واذا غابت الدوره اتحسب الشهر. فمساله الحيز البسيط في هذا الكلام والتعبير القائم في الواقع بس اشهر له اصله اسمها دوره الشريانات، لا تاتي الا كل شهر مره. ففي الشهر تاتي شهرين مش هسميها دوره، هسميها خلل طبي موجود عند المراه. والبناء على اصل واحد ان الدوره اسمها الدوره الشهريه لا تاتي كل شهر مره واحده. وإذا جاءت الدورة جاء الطهر، وإذا جاء الطهر جاءت الدورة بعد. ففي تلازم بين الاصطلاحين وبين مفهوم الاصطلاحين عند القضاء والحكم. هذه جزئية جدا مهمة لا تحدث بلبلة إلا في عقول المشاورين من ناحية الفقهية، ويتكلم بقى من ناحية الدلالة والاستدلال، ويبدأ يقول لك المثال المسكين ده يقول لك الطرق والطهر. تمام. القر هو طهر ولا 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 حيض، لكن ما علينا نخرج من هذا الشيء. على كل قال ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة استمر في اتجاه بصلاة نحو بيت المقدس 16 شهرا. قرر ذلك عدد من الأصحاب ومعاذ بن جبل وأنس والبراء كما روى ذلك سعيد بن سعيد مرسلا، والأسانيد لم صحيح عن صحيح مسلم وجزم به وصحيح البخاري. لكن رواية البخاري تذكر 16 أو 17 شهرا على الشك، وفي خليفة خط إلى آخره كما سيأتي لاحقا ذكره في الصفحة التي تليها. قال وفي منتصف رجب سنتين للهجرة أمره الله تعالى بالتحول في صلاة إلى الكعبة قبلة إبراهيم وإسماعيل. وقد حدد سعيد بن المسيب تاريخ تحويل القبلة إلى الكعبة بشهرين قبل بدر، وعزاك إلى طريق خياط المخلف خياط موجود، وطبقات ابن سعد بإسناد إليه صحيح لكنه مرسل ومرسل سعيد بن المسيب قوية. تمام؟ قوية. نعم قوية غالبا. لسما إذا جاءت من طريق المكثرين عنه قتادة. قتادة. وهذه الزيادة. تمام؟ يقول فيكون في 17 رجب سد سنتين إذا توخينا الدقة أو منتصف رجب كما قول الجمهور إذا لم نعتبر اليومين. قلنا محاولة تخريج بين المرويات. وقد أرخ ابن إسحاق تحويل القبلة في رجب بعد 17 شهرا من قدومه. ورد عنه أيضا رواية شاذة. الشاذة على قواعد أهل الأثر بقى. تحويل شعبان على رأس 18 شهرا من الهجرة. وأما الواقدي فقد أرخ ذلك للنصف من رجب على رأس 17 شهرا. طبعا ده الحكم القريب مما سبق. إذا قلنا الشذوذ من طريق ابن إسحاق على أنه صدوق حسن الحديث سيكون من طريق الوقيدي الرواية أشد شذوذا بل نكارة. وهناك روايات شذة فقد جزم موسى بن عقبة أن التحويل كان في جماد الأكرة وقال آخرون 13 شهر وتسعة وعشر وشهرين إلى آخر ما ذكر. الرجل هذا مشكورا بهذا الصبر وبهذا الصرف مشكورا عرض لك سريعا ما يقال وما رؤيا وتتبعته بنظرات سريعة وهو كما قال كما قال. لأجل ذلك هذا يؤكد أن كتاب التاريخ من المعاصرين يحطبون ولا يميزون ولا يثبتون يذكر عنها روايات. ومنهم من يذكر به يعني يخرج من المأزق بلا طافة لأنه ملوش في القواعد الحديث والأثر فيقول روي حكي إلى آخره. والبعض يذكر على سبيل الجذب وده خلل في مادات العلمية ولا شك. فعلى كل حال المصنف وله خلاصة الكلام قال وإذا أفقدنا الرواية الشاذة ولابد أن تسقط لابد أن تسقط لأنها تقعد الخلاف على غير أصل. قال وإذا أفقدنا الرواية الشاذة فإن ظهر التعارض هيكون بين 16 شهرا و 17 شهرا. يبقى حصرنا كل اللي قالوا ده في محل النزاع بين الروايتين. هقول 16 ولا 17. يقول رحمه الله أو يعني الرحمة قائمة للحي والميت يقول يسهل إزالته بالجمع بين القولين بأن يكون من جزم بستة عشر شهرا لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرا وألغى الزائد. ومن جزم بسبعة عشر عدهما معا انتهى النزاع. ومن شك تردد في ذلك. خلاص. طيب ده خلاصة الكلام. وذلك أنا أزود ده أقول وذلك أن القدوم كان في الشهر ربيع الأول بلا خلاف. القدوم كان في الشهر ربيع الأول بلا خلاف. وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح. وبه جزم الجمهور كما ذكر في أعلى الصفحة. ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس. وقال ابن حبان 17 شهرا وثلاثة أيام وهو مبني على أن القدوم كان في 12 من شهر ربيع يعني الأول. وشذت أقوال أخرى. تمام؟ ده من فتح الباري الجزء الأول صفحة 97 طبعة سلفية اللي هي المتناولة بين جمهور طلاب العلم. في أسفل الصفحة قال إنه عزاء لفتح الباري 196 وأنا بزود لك الكتاب والباب لعلك ترجع. ذكر حافظ ابن حجر وحافظ بطريقة جيدة كتاب الإيمان باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم قال يعني صلاتكم عند البيت ده كلام البخاري في التبويب تمام. وذكر بإسناده حديث البراء مرفوعا كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار ونصر الله سلم صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. وده اللي اعتمد المصنف مشكورا بحصر كل الأقوال في لغة كله إلا ما جاء في طريق البخاري على الشك. وده جمع بينهم الحافظ كما ترى بهذا الجمع تمام. والشك تردد في دي ولا دي مش هتقعد المشكلة فيما ما الأمر في عدة أيام غير لما الأمر يبقى في شهور وسنوات. والأمر طبعا واضح كما ترى. قال ولا شك أن استمرار النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في الصلاة لبيت المقدس لك ترحيبا من اليهود الذين كانوا قد عهدوه. ولعل ما ذكرهم مجاهد من أنهم استغلوا ذلك قائلين ركز بقى هم مش بيهللوا أنهم قابلين الأمر على أنه خلاص بقى محمد يبقى تبعهم تمام. شوف قال يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا. أدي ماذا آخر يضاف إلى ما سبق يستغلوا المناسبات والظروف والأحوال والتورات لصالحهم دائما من كل الوجوه فنشوشون على زعانف القوم المسلمين. انتبه من هذا الكلام وده في إشارة لنا كطالبة علم إنه ليس كل ما سطر ودو ينقل على أنه علم دي خطايا أبدا بل التحرير والتدقيق والتثبت هو غاية الطالب أو العالم تمام. أما الاحتطاب هذه من أسوأ المسالك المعاصرة عند من يزعمون بوصف أنفسهم بدكاترة في الجامعات أو في العلم وهم قطاع طريق في العلم لم يحطبوا إلا ما يشكك فيه في دين الإسلام سما في تاريخ الأمة تمام يا إخواني. فهنا يقولون يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا تمام. وهذا صحيح صحيح على ما جاء يعني ورد. فكأنهم يرون أن الدين الجديد يتابعهم في قبلتهم ويأخذ عنهم في التقاليد والطقوس وقد يطمحون في جره إليهم. التلاعب بقى التلاعب هنا أنا بأخذ حاجة مهمة جدا ملمح في غاية الأهمية. طبعا على الطريقة دي هم أغبياء تمام. ألم يعلموا أنه يتبع وحيا هذه واحدة محمد صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي وفي الحظر والإباحة إن أتبعوا إلا ما يوحى إليهم. يقولون بهذا بأن محمد صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء حتى أحكام القضاء الحاجة الخراءة كما ذكرها اليهودي العمر. يبقى في إشارة إلى خطورة التطبيع والتقليد الأعمى في العقيدة وغيرها. إشارة إلى خطورة التطبيع والتقليد الأعمى في العقيدة وغيرها. وهنا لي مدخل أو مخرج بسيط جدا. الشيخ الذي له طلاب يدرسون وراءه وخلفه هو بمنأى عن هذا التطبيع وهذا الكوكتيل تمام. وده الحمد رب العالمين لأن سلكت في تلك الأيام التي خلت. أما أنا الأوان أن نقعد في كوكتيل واحد وفي طبق واحد أبدا. هذا ليس من طريق السلف. وقد ذكرت هذا لبعض إخواني وأحباب المقربين إلى صدري له علم وله وجاهته هو بمنأى من أصحاب الفكر الكبار المخالف له ثم يتقرب منه زعانف الفكر المخالف له ثم يلبسون بالشيخ الكريم المحترم صاحب المعتقد السليم والعلم الوفير بأن شيخكم يتبعنا وهو يجالسنا ونجالسه فما لكم تتعنتون وما لكم تغالون فنحن أمة وكل واحد منا على صدره. ده كلام أنا عشرته وأخبرت به من أحبه بأنه يتلاعب حوله بأولاء السفهاء، لسيما إذا أخذوا صورة واقعية ورأوها أو أطلعوا عليها طلاب الشيخ الأحكيم والأصليين غلبة فيلبسون عليهم بهذا الشيخ، نأكل معه ونمزح معه ويرقيق معنا إلى آخره، وعارف منهجنا وعارف إلى آخره، ويلبسون بتلبيس الشياطين عليهم، فمنهم من يركن ومنهم من يبتعد ومنهم من يودي الشيخ ويقول له والشيخ يعترض ويقول لا إلى آخره، لكن لا شك أن لها أثر سيء في دعوته. ماشي، هذه جزئية في غاية الأهمية يترصد بها هؤلاء الزعانب والدندنة حولها مع طلابهم أو مع الرغبيهم من أصاغر أو من أدعياء العلم حتى يلبس بها على تلمذة الشيخ المنشول على خلاف ما يعتقدون أو ما يسرون. فدي إشارة في غاية الأهمية نأخذها من هذا الجانب. قال المصنف: وقد ذهب البعض إلى القول بأن تغيير القبلة لبيت المقدس كان أول هجرة إلى المدينة تأليفا لليهود، تأليفا لليهود. عندك في الحاشية خلق الرد في ذلك روايات ضعيفة في تفسير الطبري، هو كما قال من طريق محمد بن حميد الراجل، طبعا ده معروف حاله وهو ضعيف، والمثنى بن إبراهيم الأمين ومجهول. طيب طبعا ما دام إنها ضعيفة يبقى لا نذكرها أبدا بهذا الوجه أنها تحدث بلبلة، إذا لابد من عدها. وقد تبين أن الصحيح خلاف ذلك، إذا ده كلام منكر، وأن الصلاة على بيت المقدس كانت استمرارا لما كانت عليه الحال بمكة قبل الهجرة، وهذا يؤكد أنه من طريق وحي يتبعه محمد صلى الله عليه وسلم من حيث الأمر والنهي والحظر والإباحة. وعلى كل قال: وكان الرسول سلم تطلع إلى الوحي ورغب بالتوجه للكعبة عودة إلى قبلة إبراهيم عليه السلام، حيث أمر حيث أول بيت مبارك بنى التوحيد لله وعبادته، ورغبة في تمييز المسلمين بقبلة مستقلة تقطع على يهودي دعايتهم، فاستجاب الله تعالى له حق أمنيته. قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن ده وحي تمام، وليس كما يزعمون وكما يروجون. وأول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة كانت صلاة الظهر لبني سلمة، وأول صلاة صلاها في المسجد النبوي في العصر، وأول صلاة صلاها أهل القباء في المسجد من الفجر عندما بلغه خبر فتوح القبلة. ودي برجعك لفتح الباري جلد سبعة على إثر ما ذكرته في الصفحة الماضية، تكلم فيها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أيضا في هذا الجزئية. وكان وقع ذلك على اليهود شديدا، فقد غضبوا للأمر وقاموا بدعايات واسعة، فنزل القرآن الكريم في تفنيد مزاعمهم. فلما زعموا أن البر في الاتجاه بالصلاة إلى بيت المقدس نزل قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخره. وعندما يتساءلون عن سبب التحول عن القبلة الحق في نظرهم يعلم نبيه أن يجيبه: سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ما ولاهم؟ قل لهم الله الذي قال له: قل إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وهذا القول لا يصدر إلا عن سفهاء تمام، لا نتكلم إلا بدين منقول من طريق الوحي. قال الله، قال رسول الله تمام. فكم من قول متجرد عن الحكمة نسلم له ولا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوكم، وكم من قول من طريق الوحي القرآن والسنة أتى بحكمة ابتلاء وتمحيصا. فهذا وهذا لحكمة يعلمها رب العالمين. وقد أوضح القرآن الكريم أن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة امتحان وابتلاء، هكذا تمام، امتحان وابتلاء للمؤمنين لتظهر قوة عقيدتهم وتختبر سرعة استجابتهم لأوامر الله. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهذه لها نظائر عدة في القرآن كما قلت، الشيء قد يأتي بغير إظهار للحكمة ومرد الأمر إلى الله لابد من الاعتقاد والاستسلام من غير ذلك. علمت الحكمة أو لم تعلمها، استنبطها أو لم تستنبطها، عجزت أو وفقت علي أو وفقت لا. وقد يأتي كما نص رب العالمين على ذلك امتحانا واختبارا ليحلل أو ليكشف الأمور بين مستجيب ومعرض، بين طائع وعاصم إلى آخره. وله نظائر عدة في القرآن. يعني وما جعلنا صرفك عن القبلة التي كنت عليها وبيت المقدس إلا للاختبار، وإنما يظهر وجه الابتلاء عندما تطلعنا الأخبار ويتحدث صدى تحويل القبلة، حيث يزعم المشركون أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحير في دينه ورجع إلى قبلتهم. ويرجف المنافقون في أوساط المؤمنين ما بال محمد صلى الله عليه وسلم يحولنا مرة إلى هنا ومرة إلى هنا، حتى خاف المسلمون على صلواتهم. شو بقى الكلام؟ عمل زوبعة. ودي في إشارة إخواني مهمة جدا، الحمد رب العالمين اللي هو منهجنا بيقول دايما التنقيح، التنقيح التثبت. الجهلاء عندما والجهلاء في الأمة، نهيك عن المنافقين في الأمة إذا أرادوا تدمير شيء خلخلوه، خلخلوه في نفوس من طلاب العلم، لا في نفوس عوام الناس. ولما أقول طلاب العلم، الطلاب الراسخين، هذا لا بل يهزأ ويرد هؤلاء ولا شك. أما الطالب المهمبق اللي احنا لا مش عايزينه نضيع وقتنا على الفاضي ولا يحدث لنا زوبعة كما حدث، لا نريده، يجلس بيته ويعلم نفسه مع نفسه، لا نريده. إما الطالب يأتي ويجلس ويتعلم ويتفقه وإلا يريحنا ويقعد مع نفسه، تمام. هذه جزئية. هؤلاء الأقدام اللي سبقوا واندثروا وبيجي غيرهم دائما للسنة بقى كونية، يجيب لك لقطك شذوذ الأقوال في الأماكن ويعطيك إياها علما. ده الحاصل. يبقى أنت طالب ضد إنسان تفي عنده خبل عقلي، هو مش فاتح بينك وبين حوار، تمام؟ أبدا. هو يقول، وإذا أردت أن تدخل المناقشة أو تقول جانب من الأسئلة عنده غرفة، إذا كان هيأتي يمدح دخله، هيأتي يطعن احذفه، واقع موجود اسألوني، تمام. لكن واقع موجود مسموح له بالكلام أن يتكلم على قاعدة حرية الرأي ورأي الآخر. هو لا يتكلم بعلمه، هو يتكلم بتشويه أمور وقضايا، تمام. كذاك الرجل إذا أخبرتك به قديما، الذي جاء الرجل اللي قاعد في انجلترا وبتكلم به علاقاته مستقلة قديما، سمعته وتكلم بصرصرة بأمر ذكره ابن عدي في الكامل من طريق منكر في أمور العقائد، واخذه على أنه علم ويتبجح به على الفضائيات أمام مجتمع سخيف جهل يعرف ما يقول وما يقال. فإذا دخل به ذاك الرجل ويقول أنت حمار كبير لا تفهم ما تقول، هذا المصنف الذي بين يديه لم يكن من المصنفات المعتمدة على الصحيح، إنما يأتي للأخبار المنتقدة لإظهار الرجل رأيه في حكم على راوي، وإما أن يوافق وإما أن يخالف على ما جاء في أصول ابن عدي في الكامل له. أما أن يوخذ هذا الكلام على أنه علم وجاء في المصادر، لا طريق في الحطاب الذي يسير عليه النقاد الذين يزعمون أنفسهم من أهل النقد وهم من أهل الاستشراق، يزعزعون الإسلام في سرور أهله وأتباعه، ولكن عند الطلاب المتمكنين لا مجال لهم بل يموتون. تمام، بل يموتون. والذي يروج لهم هم البسطاء من الناس الذين همهم الأكل والشراب واللباس والمسخ ومعيش الحياة وخلاص. أما العلم ليس غايتهم وليس مقصودهم أبدا. هذه الجزئية في غاية الأهمية، والإعلان يدندن، والمراوغون للفكر العلماني يدندن، والأمر أصلا غير وارد وغير معروف وغير معلوم في دين محمد صلى الله عليه وسلم. والحزن يبقى في صدرك عندما يأتي من ينتمي إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، تمام، بهيئة أو باسم أو بشيء إلى آخره، فيحتضنوه ويجلسونه ويرفعون شأنه شهرة بين الناس، فيقع به في خية أو وهدة الإضلال به والإفساد به، ثم بعد ذلك يتنخمون فيه كالمنديل الكلينيك، ثم بعد ذلك يرمونه بعد الحال أو بعد المآل أو بعد القليل أو بعد الكثير. نعوذ بالله العظيم من شر ذلك، وأن يحفظنا بدينه وأن نسير على طريق ونهج النبي وأصحابه. فيقول هنا المصنف: فأوضحت الآية أن الله تعالى لا يضيع الصلاة من صلى منه إلى بيت المقدس ومات قبل تحويل القبلة دون أن يتجه إلى الكعبة، وهم عشرة من الصحابة لأنهم أطاعوا الله ورسوله بالاتجاه إلى بيت المقدس كما أطاعه الأحياء في الاتجاه إلى الكعبة. وهذا من فضل الله تعالى على دين محمد، وله أصل في حديث البخاري وحديث أبو موسى: إذا مرض العبد أو سافر، انتبه، كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. دي من عظيم دين محمد صلى الله عليه وسلم. إذا مرض العبد أو سافر، تمام، كتب له أو كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا. ولذا إخواني، لنستغل الصحة قبل المرض، والوقت قبل الضيق، والعمر الشباب قبل الهرم، عندئذ تسعد. ونسأل الله عز وجل أن نفقنه إياكم في ديننا، ونقف عند غزوة بدر إن شاء الله. وعفوا الآن احنا بنبدأ من الساعة 4، بحاول نشوف حل لمشكلة السماعات إن شاء الله في المجلس القادم. والوقت إن كنت عنه قبل المغرب الآن، لأنه يعني جئت لأجل هذا المجلس وأرجع كما كنت ثانية، فأنا مضطر إلى ذلك، وده غضب عني. والأمور إن شاء الله نحاول كلها يعني حل قريب إن شاء الله.
ربنا عينك دكتور، ربنا عينك دكتور، ربنا عينك ويسددك إن شاء الله، يسر الله الخير،
وأن يجعلني وإياكم من أهل طاعته. والسلام عليكم
ورحمة الله.
اللهم عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله.